بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، كتاب النكاح، الدرس السابع. كان الكلام في النظر لمريد الزواج. ذكرت سابقا أن هذا الموضوع سيفتح علينا مسائل وقضايا محل ابتلاء أيضا، ولا بأس بالتعرض لها ليكون بحثا كاملا شاملا. عليكم السلام. سنتعرض إلى فرع للمسألة السابقة في الحقيقة، وهو النظر إلى النساء بغض النظر عمن يريد الزواج منهن. فإذن المسألة الآن هي فرع بالحقيقة، فرع تفريع يعني، النظر والنساء. خليني أول شيء أوضح أن علماءنا القدامى قالوا اللي بده يتزوج في طلع بوجهها وإيدها كفة، كل بده يتجوز وين بيطلع؟ ما إذا كان جواز النظر إلى الوجه والكفين أمر محرز، فماذا استفاد مريد الزواج اللي هو حكم يريد أن يدفع عنه الغرر ويشتريها بأغلى الثمن وهو مستام؟ هذا أحد منبهات ما وصلنا إليه. نحن جوزنا النظر إلى أكثر من ذلك، إلى الشعر وإلى الرقبة وإلى ترقيق الثياب والمعاصم، بما يكتشف به المجموع، مش الجميعية، المجموع الذي يحسن السكوت عليه في عملية الزواج. هذا ما فهمناه من الرواية. يبقى الكلام في النظر إلى مطلق المرأة بشكل اعتيادي. خليني أوضح فكرة قبل. النظر إلى المرأة له أكثر من جانب. في جانب للناظر اللي عم بيطلع، يعني إذا حضر عليه فهو لجل له، ذلك أزكى لهم في القرآن، جانب للناظر. وفي جانب للمنظور، يعني كمان المرأة المحجبة إذا صادف عم تشطف، عم تعمل عمل، جاي بجرة أنت تنظر إليها، تعتبر يعني المخدرة تعتبر هذا هتكا لها أنك تشوفها بمنظر ما، خفية أو مواجهة. هذا جانب آخر أيضا. وهناك جانب ثالث ينبغي أن يتكلم به، أنه طيب هاي المرأة المتفلتة المتهتكة، أو كما ورد في النص لا تنتهي إذا نهيت، سهي متهتكة وأنا مطلوب مني غض البصر. طيب ما أنا بالنتيجة خلقت حرا، قيدني المولى بمجموعة قيود محرمات وواجبات، إلى تقييد الإنسان المكلف المؤمن، تقييد حريته أمام المتفلتة والمتهتكة التي لا تراعي جانب الله. هذا كمان قد يكون خلاف الأصل. هودي عم مهد أنا بس إنه شو في عملية النظر. خلينا نشوف. لابد من الإشارة إلى جوانب الحكم الشرعي بالنظر إلى المرأة. فمن الجوانب تزكية قلب الناظر، ذلك أزكى لهم، غض بصرك أزكى إليك، ما تفوت لهم لكم أي إنه أزكى. ومنه جانب آخر يتعلق بالمنظور له، كما يقال في أنه هتك للمخدرة اللي ما بتقبل حدا يشوف أزيد مما أبرزت. وجانب ثالث يتعلق بحرية الناظر، سيما أمام المتهتكة وهي ممرأة من الحرمة، لا لله ولا لنفسها، وأنا بدي أمنع من النظر تقييد الحرية، إذ قد يقال بأنه خلاف الأصل. تقييد حريتي أنا أصل أن أكون حرا، قيد لي حريتي إذا ما في دليل واضح على ذلك. فالأصل هو جواز النظر، يعني أنا لوين بدي أروح هلا؟ إلى ابن الأصل. ومنه قد يتأسس الأصل من خلال عدم وجوب التزكية المذكورة. مين قال أنه أنا يجب أن يكون مزكي؟ أنا يجب أن أمتنع عن الحرام، لذا لما قال غضوا أبصاركم قال ذلك أزكى، عللها أزكى أحسنكم أفضلكم أنبا، ولم يلتزم أحد بالوجوب إذا ما في وجوب فيها هي. ومع منع الهتك دائما، مش دائما في هتك للإمرأة، قد تكون وقد لا تكون، ومنع الهتك بأن الأصل هو الجواز لكل ما تكشفه المرأة عادة. هذه مقدمة صغيرة. وأما أقوال العلماء في ذلك، خلينا نشوف شو قال العلماء. فقد ذكر صاحب الجواهر بأن النظر إلى نساء أهل الذمة وإلى شعورهن، بتطلع فيهن وبالشعر يعني عم بيقيد انه مش ازيد، هو مذهب الشيخين وجماعة، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وجماعة. ونقل عن المسالك الشهير الثاني انه قول المشهور. اذا مشهور العلماء يجوزون النظر الى ما تبرزنه عادة من شعر، من يد، من إلى آخره. وذكر البحراني في الحدائق ذلك أيضا، كمان قال إنه وأنه المشهور مقيدا النظر، قال لا بشرط، بس مقيد النظر بأن لا يكون على وجه التلذذ. إذا هي هيك حرمتها مش معناته أنت تتلذذ بالنظر. وقد اختاره المحقق في الشرائع، حتى نعمق المطلب، هاو الرموز اللي احنا نركز عليهم، والعلامة في كثير من كتبه. هلا بتعرف ليش عمول كثير. وقد عللوا الجواز بأنهن بمنزلة الإماء. كيف الأمى عند الإنسان يجوز له النظر إليها؟ هذه نفس العملية إلى شعرها يعني، وما تكشفه. هلا هذيك شيء تاني، انه النظر عم نحكي. ولعلهم في رواية موجودة عندنا، لعله عم بيشيروا إلها، ولعلهم أشاروا إلى الرواية الواردة أهل الكتاب مماليك الإمام، لعلهم عم بيشيروا لها منزلة الإمام. وهو كما ترى، أولا هذا مش معنى حقيقي، شنو مماليك الإمام؟ يعني يتعامل معها تعامل المملوك، معنى الأحكام مش هيك. وهو كما ترى محمول على ضرب من العناية والتجوز، هذا شيء مجازي بمنزل، إذ لهم دية محددة بينما لا دية في العبد بل القيمة، العبد بيقيموه ما بيصير فيه له دية. وكذلك فإنهم يتوارثون ويتزاوجون إلى عقود إلى كذا، بينما الأمة في غير هيك. إذا هذا الكلام أنه بمنزل أهل الكتاب ممالك بهالمعنى. هذا المجموع تقريبا اللي عم بيقولوا بجواز النظر إليهن. طبعا اللي بيذكروه فقهاء، أنا لاحظت بأكثر من كتاب بخصصوا أهل الذمة وبعدين بيحكوا، لأنه أهل الذمة متحرمون في شبهة التحريم فلذا ذكروها، أما بالنسبة للكافرة فهي أولى من ذلك. ولكن ابن إدريس وتابعه العلامة الحلي، لأنه ابن إدريس 598، العلامة توفى 627، خالف في ذلك. وتمسك بإطلاقات الغض، مش كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهي مطلقة فتشمل الوجه وتشمل الكف وتشمل كل شيء والشعر إلا ما قطع به. طيب لك الشيخ الطوسي كيف بيقول فإذا يجوز؟ وحاول أن يبرر فتوى الشيخ وغيره، انه هي الفتوى اللي صادر من الشيخ، انها اعتقادية ايرادية، مش اعتقادية عفوا، انه اوردها ايراد مش للاعتقاد، انها ايرادية لا اعتقادية، ولا يعتقد بذلك، انما اوردها هيك ايراد. واما المعاصرون فظاهرهم الجواز، وان قيده بعضهم بما كان يكشف في عصر الرساله، انه شو كان يكشفوا انذاك؟ شعرها كانت تكشف شيء من ايدها شيء من رجلها، شو ما كان مثل اليوم، انه هذا اللي بيجوز النظر يقيدوا البعض وبعضهم لا. قال العلة كما ستعرفون هي علة عامة، وهي أنها نزعت حرمتها، وما دام النظر في غير تلذذ شرطنا هذا الشرط، شو الفرق ساعتها لشعرها ولا رجلها؟ هي نزع حرمة نفسها. وخالف بعض المعاصرين فمنع من النظر لنساء أهل الذمة، وإن كانت لا تنتهي إذا نهيت. هي بالرواية وردة عم بيقول حتى لو هيك ممنوع النظر إليها، وإنما الجواز عنده بعض المعاصرين مخصوص بالكافرة مش لأهل الذمة، فيما تبرزه عادة. واحتاط أيضا بتخصيص النظر إلى ما أبرز في عهد النبي والأئمة. نرجع للمقدم اللي أنا قلتها سابقا، أنه عملية النظر في شيء بيتعلق فينا نحن اللي عم ننظر، واللي بيتأمل الآية المباركة بقرينة أزكى والتعليل بيعرف أنه مش على اللزوم. ولذا حتى علمائنا ما بذكر أني رأيت أحد بيقول أنه على نحو اللزوم لازم أنت تغض لتزكي نفسك، وجوب التزكي بهالمعنى. واثنين بالنسبة للمرأة مش دائما في هتك، خاصة إذا كانت كافرة أو كانت من أهل الذمة أو كانت من مسلم، لكن لا تبالي بتحمل الجرة هيك، ما فيني مشكلة. اثنين ثلاثة أنه أنا بدي قيد حريتي أمام متهتكي، وانا حر، هي متهتك وانا ما عم بتلذذ بالنظر، شو الفرق بين النظر الى الوجه او الى الشعر او الى كذا، ما دام لا يوجد تلذذ، هي تتهتك وانا احاصر. قد واحد يعني يدرس بهذا المفهوم. خلينا نشوف الروايات على كل حال ماذا قالت الروايات. ولا بد من العودة الى الروايات لمعرفة الحدود المضروبة، وإذا ما أمكن استفادة العلة. فينا نطلع علة حتى لو قالوا أنه بجوز كذا، في علة أوسع بتوسع إلى زماننا اليوم. المرأة ما شاء الله عليها، يعني المصريات أسسوا أساس، أسسنا أساسا غريبا عجيبا. يعني المرأة اليوم تطلع على كيف بتفتح بالفضائيات عم ترقص عادي، يعني لبسي فقط شيء يعني لا يكاد يستر الا العوره، يعني طبيعي بيطلعوا ولا كانه هناك تحسس انه هي قايمه بعمل عار او شيء، وابراز وتزين وكذا وتكبيرات وقصص قضايا ويزقفوا عادي كانه ما في شيء. طيب فها هنا روايات. واحد، الروايه الاولى، ما رواه الحسين ابن يزيد النوفلي. لها المشكلة اللي بنكررها دائما، أنا قلت لكم عندي ميل شخصي بتتبع حال هذا الرجل إلى توثيقه، ميل، لأنه لم يوثقه أحد بصراحة. ليش هذا الميل؟ أول شيء روايته مش رواية واثنين، يعني كان هذا مدرسي، مدرسي تروي الكتب، خاصة كتاب السكوني العامي. السكوني اسماعيل بن ابي زياد بيقول عنه الشيخ الطوسي بكتاب العده، بيحكي مقدمه بيقول انه عملت الطائفه بروايه جماعه من العامه لانه المقصود الوثاقه ومنهم السكوني. طيب اذا الطائفه الاماميه عامله بروايات السكوني، ومن غير روايات السكوني؟ هو النوفلي. يعني انت بتشيل النوفلي بيطلع له كم روايه؟ اذا عملت الطائفه بروايات السكوني مع ان الراوي لها النوفلي. كمان هذا تأييد، إذا لم يكن توثيقا صريحا أقل شيء تأييد للنوفلي اللي هو الراوي لهذا الكتاب. شوف العبارة صارت من هنا. يعني نحن من ميل إلى اعتبارها وقد يفتى على أساسها فيما لا يخالف غيرها. النوفلي والذي، خلينا فرد مرة نكتب، تقرب وثاقته، كان شاعر أديب شيعي عايش بقم بطهران، يعني يوم دفن بطهران أيضا، كان شخصية مميزة يعني حسين بن زيد، لكن ما في توثيق هيك واضح له. هو من قبيلة النخع، والنخع كانوا من أصحاب أمير المؤمنين، وله كتاب عجيب أنه هو راوي كتاب السكوني وعلاقته مع السكوني، والسكوني عامي وكتابه المؤلف الطقية، مؤلف كتاب بالطقية. يعني شو لك تقرب وثاقته. إذ ذكر الشيخ الطوسي في العدة بأن الطائفة عملت بروايات السكوني والتي يرجع معظمها إلى النوفلي. له حوالي يعني 850 رواية، يعني إسقاط النوفل عم تسقط 850 رواية من عيون الأحكام الشرعية. جيد، عن السكوني رجعنا، عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة. كيف لا حرمة؟ يعني يقتلها؟ لا، أن ينظر بين إلى شعورهن وأيديهن، لعادة بتبرزهم كانت بذلك الزمن. هاي بالباب 112 جزء 14 مقدمات النكاح. نرجع نكررها. قال رسول الله: لا حرمة لنساء أهل الذمة. كيف لا حرمة؟ نقتلهم؟ قال: أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، يعني بس شعره ايد يعني رقبتها اللي مكشفتها باللي كشف شعرها مبين رقبتها يقينا ومبين رجلها ايضا، انما بين الغالب اللي غالبا مبين شعره وايدها. والرواية تامة على الأقرب، بعد مين بقول على الأقرب، وقد يقال بأن الرواية ناظرة لإسقاط الحرمة لهن مطلقا، فيجوز النظر إليهن في كل ما يبرزنه على الأقل. ما ساقط حرمته محمود ما لهنش حرمة. طيب كيف عم بيقول شعورهن وأيديهن؟ وإنما ذكر الشعر واليد للغلبة، أكثر شيء شنو بذلك الزمن هكذا كان يطلعوا ذكرهم، وليس للتقييد بما هو أوسع مساحة. يعني لما الإمام قال له الشعر واليد مش بده يقيد ممنوع تشوف الرجل والرقبة وغيره، إنما الغالب قال له هاو ما لهم حرم يشوفوا، هل مبينين وشوفوا؟ هذا قد يقال. ولكن التدقيق في الرواية لا يدل على ذلك، إذ إسقاط الحرمة المطلقة له لوازم لم يقل بها أحد. إذا ما إلى حرم نهائيا يعني خد لها مالك خد لها تيابة طلع بالبدك إيه نأوز عليها مطرح مبدك على بقوله هذا، بل السياق واضح لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر بالنظر، سياق تجويز ما يحتمل المنع منه. يعني عادة تطلع شعره مكشوف إيده مكشوفة المسلم بيشكك بجوز ما بيجوز، قال له ما يخالف هذا ما في مشكلة، وهذا ينسحب على اللوازم التي يقطع بجوازها أيضا، اللي بيشوف الشعر مش من الرقبة مبينه كالرقبة وقسم من الساق على الأقل. ويؤيد ما ذكرنا عدم احتمال الخصوصية للشعر أمام القدم، هذا مع الإشارة إلى أن الغلو المنقول عن الحسين ابن يزيد لا يضر بالوثاقة، سيما فيما لا غلو فيه. قولوا بآخر حياته صار كتير مغالي في أهل البيت، يعني هذا مزيد من الغلو شيء والكذب شيء، سيما أنه لم يعثر في رواياته على شيء من ذلك. ربما كان عم يتناقش هو الأصحاب مثل ما اليوم بيصير مناقشات، الأئمة أنوار الوجود، الأئمة أنتم ما بتعرفوا، الأئمة مخلوقين أنا اعتبروا ما كانوا أنا ذاك، تعرف في حركات في آخر عمره. إذن الرواية الأولى نستفيد منها نحن جواز النظر للشعر وما لازم الشعر من القدم أو الرقبة في كذا، لا يستفاد منها أوسع من ذلك حتى الآن. اثنين،
بس أحيانا هلا في هذا العصر يعني خاصة إذا بنكون بالخارج بنكون لابس شورت قصير لهون
شورت ما مفكري بالنتيجة، هذا نظر إلى الحجم وليس إلى الشكل، عم نحكي إلى للجسد
على الشعر والكف والساقين وكذا مواصل لهون غارة هون وسدرة تقريبا تطربوع مبين وماشي بالشارع عادي يعني. كيف
نتعامل معها؟ شوف الفقهاء اليوم إذا وحدي لابسي من هذا المطاط اللي بيقولوا عنه اذا كنت انت تنظر بغير غريزي بيجوز لك ولا ما بيجوز لك؟ انت مش عم تنظر للبشر، انت عم تنظر لحاجز مع البشر، ما عندك غريزي لحتى تنظر اليه. الكلام في الحرم هو فقط في موردين، في مورد ما زاد على الوجه والكفين من جهه، وفي مورد تلذذي، مورد التلذذ هو اثنين. هيدي الروايه نحن عم نقول هي الروايه هالقد بتدل، ما فينا نستفيد اوسع من ذلك، يعني في كيف بدك توصل اللي عم بيقول فيش حرمه الا ان ينظر الى شعورنا وايدينا، لو كان بجوز عاري كان
تعارف على فيش
لا انه ما تعارف عليه
وما لازمه، يعني الشعر ما ملازم مع الرقبه، اللي عم يطلع من الشعر كيف يشوف الرقبه او ما تبرزنه عاده يعني، والقدم اللي هي عاده مش لابسه كلسات وظاهره. اثنين، ما رواه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الاسناد، كده قرب الاسناد اخذ الروايات اللي في اثنين او ثلاثه واسطه مع الامام وجمع كتاب سماه قرب الاسناد، عن السندي ابن محمد الثقه مباشر حتى، عن اكذب البريه وهب ابن وهب، حتى السنه مكذبينه هذا مش بس عنا. هذا كان قاضي عند هارون الرشيد، وهو الذي حبس احد اعمده الاماميه جعفر الحجه ابن عبيد الله بن الحسين الازهر، كان يعتبر هذا يقولوا هذا هو الامام، وهو اللي حبسه، فبيعتبروه من اكذب البريه هذا الشخص. المهم، عن الصادق عليه السلام عن علي بسند الى علي عليه السلام، لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. إنه ما كانوا يستروا حتى لو اللي منهم بتحط نص. وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة، يعني إذا راح أوتيل على خان، إذا مسيحيين فوت، إذا نصارى آنذاك يعني. ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم فوت. لأنه هي مش عاملة حرمة لذاتها. ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. أما إذا مسلمين يا الله بدك تستأذن. وظاهر الرواية هنا جواز الدخول عليهن دون استئذان، وإن وقع النظر على ما يكشفنه عادة، يعني مش هتقعد عارية بأوتيل وبخان وغيره، إنه هو اللي بيكشفوه فوت ما عليك، لعدم الحرمة في ذلك كما تقتضيه الرواية. والرواية أيضا على أنها ضعيفة لا تقتضي أكثر من الذي استفيد من السابقة. قال له إذا نزلت بخان بمطرح في شيء من هالقبيل ما في داعي تقول يا الله فوت، شو عم يعملوا بالمطبخ، شو عم تسوي، يعني ما يكشفنه عادة، شو بتكون كشفي عادة هي؟ شوف شو قاعدة عارية هي. فنفس اللي استفدناه من الرواية الأولى، هاي الرواية مش أكثر يمكن الاستفادة منها، هي الثانية. ثلاثة. ساقطة سندا طبعاً، مش ساقطة بس يعني، إلى الحريق بوهب بن وهب. ثلاثة. ما رواه الكليني رحمه الله بسند صحيح إلى عباد ابن صهيب الثقة، هاي رواية صحيحة. قال إني هو ثلاث روايات أساسية. سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، منطقة في الحجاز ما هي مقسمة، والأعراب وأهل السواد، أو اللي بيشتغلوا عادة البساتين الضخمة جدا ما بيراعوا، والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. هذا الميزان. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها. إذا مجنونة أو مغلوبة على عقلها ما لم يتعمد ذلك. شو يعني ما لم يتعمد ذلك؟ شو بتفهم من الآن؟ عم بيقول لا بأس بالنظر، المجنون يطلع فيها، يقول ما لم يتعمد ذلك. أحد أمرين، إما المقصود من يتعمد ذلك يعني ما لم يتلذذ بذلك، أو أنه إذا طلع فيها ما يروحش يعني يركز، طلع فيها ماشي وطلق ماشي. وهذه الرواية من أفضل الروايات دلالة وتقييدا، في عنا روايات بالنظر، وتقييدا لإطلاقات حرمة النظر المطلق إن تمت. في عنا روايات: النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة أعقبتك خيبة يوم القيامة، النظر، هي المطلقات الموجودة، لأنها ذكرت العلة وهي عدم الانصياع لأوامر الشريعة وما حرم الله. كما أن إطلاق أهل السواد مع احتمال المسلم فيهن، وفي ناس مسلمات بأهل السواد، يعمم الحكم للمسلم ولغيرها. مع الإشارة إلى أن الشيخ الصدوق في كتاب العلل، علل الشرائع، استبدل لفظ العلوج بأهل الذمة، يعني قال تهامة والأعراب وأهل السواد وأهل الذمة. العلج بالروايات هو الغليظ، الجلف، يعني الأجلاف اللي هني مش في الحضارة مطلقة. وزير الإعلام العراقي طبقها على أمريكا العلوج.
بالقاموس هو بيقول الأصل فيها ما عظم من البهائم.
ويؤيد هذا التعميم أن ما ذكر من اليد ومن الشعر لا يمنع من انسحاب الحكم إلى القدم. على الأقل، ويكون ذكر ذلك من خلال الرواية وهي الأظهر، أظهر من تلك الرواية وهي الأظهر على سبيل المثال، وبناء عليه لا مانع من النظر إلى كل امرأة تبرز شيئا من محاسنها بشرطين اثنين: اللي هي القواعد بتقتضيها. الأول أن لا تكون من اللواتي ينتهين إذا نهين. يعني وحدي قد يكون بيا شيخ إخواته مؤمنين جدا وعايش بمطرحة هاي، يمكن أي واحد إذا حكى معه كلمة عش هاي مشكلة النظر إلى بناء على هاي الرواية اللي نحن هنعملها العمدي. هذه أول نقطة. الثانية أن لا يكون النظر إلى ما يبرزنه ملازما عادة لإثارة الشهوة. وكمان في روايات تقتضي هذا المعنى. هذا وقد استشكل السيد اليزدي وغيره في هذه النتيجة التوسعة، ولذا تأمل في إلحاق أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وتعبير صاحب الجواهر بخبر عباد لم نرى له وجها. تقول خبر يعني كأنك عم تعطي انه ايحاء انه ضعيف، لأنه من الثقات. وقيد بعض الأعاظمين الجواز مع التزامه بالتوسعة، قال ايه صحيح، بما جرت العادة على كشفه. يعني فرضنا واحدة بتلبس طنورة معينة، هل أدي كشفي؟ إذا أنت والله شفتها بالسر كشفي أكثر من ذلك، ما لك حق تطلع، لأن هذا مش لا تكشف، عرفت كيف؟ لأنه هذه منتهية عنه، هي ما مش كشفته، لأن الرواية لم تسقط حرمتهن إلا بقدر عبر عنه لا ينتهين. وفرق بين المسلمة وبين نساء أهل الذمة، حيث ادعى إسقاط حرمتهن، مع أنك عرفت وحدة المناط فيهما معا. ماذا بعد؟ غدا الدرس إن شاء الله.